تبحث عن زوجة أخرى وتبحث عن زوج آخر، يعيش كل منهما براحة واطمئنان. لهذا شرع الطلاق. لكن بعض الناس يظن أن الطلاق سلاح ضد المرأة، يستعمله الرجل عندما يريد تهديد المسكينة وإلزامها بشيء ترفضه، فيظن أنه لا سلطة له عليها ولا قدرة له عليها إلا بإيقاع الطلاق، وهذا من الغلط الفاحش. الشارع نظم أحوال الأسرة وبين أن للزوج حقوق على الزوجة وللزوجة حقوق على زوجها، وكل منهما له عليه واجبات نحو الآخر، وإذا قصر أحدهما بحقه فهناك سبل يسار من خلالها للوصول إلى النتيجة المرضية غير الطلاق. الله تبارك وتعالى قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثلاث مراحل: إذا لاحظت عليها خطأ أو تقصيرا فعظها، ما نفعت الموضعة اهجرها في المضجع، ما نفع الهجران اضربها. وكل هذا ليس فيه طلاق، وهذا من حق. أما أنك تستعمل الطلاق وتلعب بالأحكام ثم تأتي وتقول حل مشكلتك كنت غضبان، 99% من حالات الطلاق في زمننا هذا كلها تقع في حال الغضب، وهذا دليل على عدم الوعي لأحكام الشارع. وإن كان الناس يعرفون القراءة والكتابة لكنهم مع الأسف الشديد لا يعرفون الأحكام الشرعية ولا لماذا شرعت وما هي حكمها وأسرارها ومقاصدها. الطلاق يوقع في حال يدرس فيها الإنسان مصلحته وأضراره وما يترتب على أسرته وعلى زوجته وعلى مجتمعه منه، وبعد الدراسة المتأنية يتركها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت فإذا أراد أن يوقع الطلاق بعد أن ترجح له أن الفرقة أفضل له أو أفضل لها يوقع الطلاق، وطلقة واحدة. هذا هو الطلاق الشرعي الصحيح. حتى أنه إذا رأى إيجابيات لم تكن في حسبانه وأن للطلاق سلبيات لم تكن في حسبانه باستطاعته أن يراجعها، وجعل الشارع لها عدة 3 قروء، وإن كانت حامل حتى تضع، كل هذا لأجل تيسير أمر الإنسان. أما أن يأتي مثل هذا الأحمق المسكين ويوقع 3 تطليقات وزوجته نفساء، فهذا إنسان متلاعب بالأحكام وإنسان مستهتر بقيمة المرأة وقيمة الأسرة وقيمة رعاية الأب لأسرته، هذا لا يقدر الأحكام ولا يعرف مصالح النكاح، وإنما هو إنسان متلاعب. وهذا الإنسان أنصحه أن يذهب إلى المحكمة هو وزوجته هو وليها، ويعرض مشكلته بالتفصيل على القاضي لينظر في حاله هل هي يمكن علاجها أم لا. يقول: يوجد عندنا لجان تتلقى الزكاة وتنفقها في مصارفها الشرعية، ويتم وضع قيمة الزكاة نقدا للقائمين عليها للصرف على الأيتام والفقراء، فما حكم ذلك؟ نقول: إذا كنتم توكلونهم يشترون لكم طعاما يعطى الفقراء وهم وكلاء عنكم فهذا لا بأس به. أما إذا كانوا وكلاء للفقراء يستلمون عنهم فيلزمكم أن تدفعوا لهم طعاما ولا تدفعوا لهم نقودا، هذا في زكاة الفطر. بعض الإخوة خطهم غير واضح فأرجو أن يوضحوا لأني لا أستطيع قراءة بعض الخطوط. هذا يقول أخته توفيت بعد رمضان ولها 3 أيام، السؤال ما هو واضح. لكن على كل حال الإنسان الذي يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان ولو بلحظة فإنه تجب زكاة الفطر عنه، والإنسان الذي يتوفى قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب عليه الزكاة. ولو توفي إنسان ليلة العيد وجبت عليه زكاة الفطر، بينما لو توفي قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فلا زكاة عليه. ولو أن إنسان ولد ليلة العيد فلا زكاة عليه، ولو ولد قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان فإن عليه زكاة الفطر. يقول ما هي تحية المسجد الحرام، ركعتين أو طواف؟ نقول إذا أراد الإنسان أن يطوف فإنه يطوف 7 أشواط، وإذا أراد إذا كان لا يريد الطواف فإنه يصلي ركعتين ويجلس. هذا يقول إن والده طلب منه مبلغا من المال قدر 5000 ريال ليعطيه إلى أخيه، يقول فأعطيته نصف المبلغ 2500 وقلت لك يا والدي وما عندي مانع، أما أخي فلا. فغضب علي والدي ودعا علي إلى آخر ما جاء ولم يأخذ المبلغ وهو غضبان علي، وقال أريد المال لأخي، وراحت الأيام وقلت له ألم تسامحني، فقال لا. ثم بعد فترة مرض ومات وأنا في حيرة من أمري ولا أنام من القلق لمدة 2 شهر، ماذا أفعل؟ الله تبارك وتعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. اعبدوا الله وأحسنوا إلى والديكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، فالبر بالوالدين والإحسان إليهما من أعظم أمور الدين، ومن أكبر الكبائر العقوق بهما. ووالداك هما سبب وجودك، وتحمل في سبيلك المشاقة والمتاعب منذ اللحظة الأولى عندما كنت نطفة فعلقة فمضغة فعظام فجسم متكامل، ثم ولدت وتؤذيهم بأذاك ونفقتك ورعايتك والحنان والعطف والتربية إلى أن كبرت وصرت بالغا ثم شابا ثم رجلا ذا مال، فتشح على والدك بهذا، بل إنك تتحكم في تصرفاته وتؤذيه. والدك أعطه ما يريد وهو حر في تصرفه، إذا أراد أن يعطيه أحد أخوانك فهذا زيادة خير لك، وكان المفروض أن تسارع بالإضافة إلى ما طلبه منك أن تساعد أخاك أيضا، فتكون ساعدت والدك وساعدت أخاك فيجتمع لك الحسنيين. لكنك أخطأت في هذا العمل، وهذا خطأ كبير. ومن البر بالوالد بعد وفاته الصدقة عنه وصلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريقه، ومن ذلك الإحسان إلى أخيك، فأحسن إلى من يربطك بوالدك من إخوانك وأبنائهم وبناتهم وأعمامك ونحو ذلك، هذا من الإحسان للوالد. وكذلك اجتهد في الدعاء له والإكثار من ذلك، لأن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، أحدها ولد صالح يدعو له، فلعل الله تعالى أن يعفو عنك، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عنك وعنا وعن جميع المسلمين. هذا يقول صار وضاع بيني وبين خالي الصغير أكثر من 15 مرة، فهل يصح لي الزواج عند أخوالي الكبار؟ نقول هل أنت رضعت من أم خالك أم أن خالك رضع من أمك؟ وصح بالسؤال. على كل حال إذا كان خالك رضع من أمك فخالك هو الذي انتشرت بينك وبينه المحرمية، فهو أخ لك ولسائر إخوانك. وأما إذا كنت أنت الذي رضعت من أم خالك فإن إخوان خالك كلهم إخوان لك، ولا يجوز لك أن تتزوج من بناتهم سواء كانوا كبارا أو صغارا، فالمحرمية تنتشر بين المرتضع ومن أرضعه، والمرتضع الطفل المرتضع الذي ذهب إلى ذلك البيت ورضع من حليبهم صار واحدا منهم، فالأب أبوه والمرضعة أمه وأولادهم إخوانه وأخواته. هذا يقول لي مزرعة أزرع فيها علف وخضروات وتدخل مبلغ من المال، ولكن هذا المال لا يدر عليه الحول، هل عليها زكاة؟ نقول لا، ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الخارج من الأرض الذي يقتات ويدخر كالحبوب والثمار التي تقبل الادخار مثل الشعير والقمح والذرة والفول والعدس والتمر والزبيب ونحوها. أما البقول والخضروات التي لا تتحمل البقاء فهذه زكاتها في قيمتها إذا حال عليها الحول، وأنت ذكرت في سؤالك أنه لا يحول عليها الحول وإنما يستهلك فلا زكاة فيه. هذا يقول لي: يا أخ، توفي في 13 من عمره واعتمرت له ولم أحج، فهل يجب الحج؟ نقول: إذا كان بلغ بالاحتلام أو الإنبات فإنه يحج عنه، وأما إذا كان لم يبلغ بعد فلا يحج عنه. هذا يقول: إنه شاب نشأ في عبادة الله، ولكنه ارتحق برفقاء سوء فاكتسب بعض العادات السيئة منهم، ويريد أن يتوب إلى الله ويرجع، فماذا تأمروني؟ نأمرك بأن تبادر إلى التوبة قبل أن يأتيك الأجل، فلا تدري هل تصلي العشاء أم لا، فعليك الآن أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا وتحقق شروطها الثلاثة: أن تقلع عن الذنب، وأن تندم على فعله، وأن تعزم على أن لا تعود إليه أبدا. هذه شروط لا بد منها في التوبة، وأن تكثر من العمل الصالح. والذنب مهما كبر إذا تاب الإنسان منه توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبله، كما جاء قوله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فعليك أن تسرع إلى التوبة، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولك ولجميع المؤمنين. هذا يقول: وضع رجل عند جدي أمانة مبلغ من المال، وعندما مات الرجل جاء أولاده وسألوا جدي إن كان أبوهم وضع عنده شيء، فأنكر لأنه قد تصرف في الأمانة ولأن أولاده أهل سوء ويصعب التفاهم معهم، والآن أنا ورثت جدي بعد موته بعد موت جدي ووالدي، ولا يمكن أداء الأمانة إلى أهلها لصعوبة الأمر، وقد علمت أن الرجل وضع الأمانة للحج عنه فحججت أنا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ما دمت تعلم أن الأمانة موجودة في المال الذي ورثته فليس لك وليس لأبيك ولا لجدك، وهذا يجب أن يرد إلى أصحابه. وكونك حججت عنه لم يأتي التفويض بذلك من صاحب المال ولا من ورثته، فيجب عليك أن ترد المال الذي تعرف أنه أمانة عند جدك إلى ورثة صاحب الأمانة، وحجك عنه لا يبرئ ذمتك، والحج يكون لك إن شاء الله. هذا يقول: ما حكم إخراج زكاة الفطر بعد 25 من رمضان بسبب عدم وجود الفقراء؟ نقول: المقصود وصولها للفقراء، فهي إذا وصلت للفقراء قبل العيد بيوم أو يومين لا بأس بذلك، لكن لا يكون خمسة أيام كما في 25، إنما يكون عند انتهاء رمضان قبل انتهاء بيوم أو يومين. هذا يقول: ما حكم التحدث بأمور الدنيا في المساجد؟ المساجد بنيت لعبادة الله تعالى، ليست للبيع والشراء ولا للحديث في أمور الدنيا، ويكره للإنسان أن يتحدث فيها بأمور الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأعرابي أن هذه المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، فينبغي أن تنزه عن ما سوى ذلك. وعند الإنسان وقت آخر يستطيع أن يتحدث فيه بأمور الدنيا خارج المسجد. عندي أسئلة كثيرة عن تكرار العمرة. يقول بعضهم إنه أدى عمرة عن ويريد أن يؤدي عمرة عن أمها وعن جدها وعن قريبها وعن صديقها ونحو ذلك، وكم يوما بين العمرة الأولى والثانية؟ الإنسان إذا أتى بالعمرة وراد أن يبقى بمكة فالأفضل له أن لا يكررها، أن لا يكرر العمرة. لكن لو أنه أراد أن يخرج خارج مكة لغرض من الأغراض ثم يرجع إلى مكة بعد ذلك فإنه يأتي بعمرة ولو كان في نفس اليوم. فلو أن إنسانا أدى العمرة في الصباح ثم ذهب إلى جدة لغرض ليشتري حاجة أو غرض أو يزور قريب ثم يرجع في العصر إلى مكة فنقول تأتي بعمرة أخرى وهو أفضل في حقك. أما من كان جالسا في مكة ويريد أن يأتي بعمرة يكررها من أدنى الحل فهذه العمرة ليست فاضلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها ولا رغب فيها. وأذن لعائشة رضي الله عنها عندما ألحت عليه وأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب معها محرما لها ولم يحرم، فدل على الجواز مع عدم الفضيلة. هذا يقول: أني لي منزل مكون من دورين وأسكن في أحد الدورين وأؤجر الآخر ب10,000 سنويا، كيف أخرج الزكاة؟ نقول: إذا حال الحول على هذا المبلغ فإنك تخرج الزكاة، وإذا أنك استهلكته ولم يحل عليه الحول فلا زكاة عليه. هذا يقول إنه جاء من بلاده وكانت معه زوجته وجاءتها الدورة، يقول ونحن ذاهبون غدا إلى جدة وسوف نعود إلى مكة يوم الاثنين لتأخذ زوجتي عمرة عند طهرها، فهل نحرم من ميقات أهل مكة؟ نقول لا، إذا كنتم تريدون تذهبون إلى جدة فإذا أردتم أن تعودوا من جدة تحرمون من جدة، هذا هو الأفضل في حقكم. إذا كنتم تريدون أن تأتوا بعمرة ثانية وزوجتك تأتي بعمرتها الأولى. يقول قدمت العمرة وعند دخول الحرم إذا هي تقام صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب، ودخلت معهم بصلاة العشاء وعند فراغي من صلاة العشاء قمت بصلاة المغرب بعدها، فما الحكم؟ نقول غلط، الواجب أن تصلي المغرب أولا، لا بد من الترتيب بين الحاضرة والفائتة، يلزمك أن تعيد صلاة العشاء مرة ثانية لأنك أديتها قبل المغرب فلا تصح منك. هذا يقول إنه كان يطوف وأثناء الطواف سمع صوتا فشك هل هو منه ريح أم لا. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يعمد إلى أستي أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها، فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا كنت سمعت صوتا وتأكدت أنه منك فإنك حينئذ طوافك بعد سماعك هذا الصوت لا يصح، كان الواجب عليك أن تقف وتخرج من المطاف وتتوضأ ثم تعود وتكمل طوافا، ما إذا كنت لم تتأكد من هذا فطوافك صحيح. هذا يقول امرأة حجت وتركت السعي ولكنها طافت ولم تسعى سعي الحج وهي متمتعة، وطافت وسعت بعمرة ولكن لم تسعى الحج وذهبت إلى بلادها البعيدة، فماذا عليها وهي كبيرة السن؟ عليها أن تحرم بعمرة وتأتي وبعد انتهائها من العمرة تسعى للحج، وإذا كان قد جاء معها زوجها فإن عليها ذبح شاة بمكة. هذا يقول إنسان متزوج ثلاث نساء وعنده منهن أولاد، فهل أولاده محارم لأمهات زوجاته؟ نقول كل أولاد امرأة محارم لجدتهم، وأما جدات إخوانهم من الزوجات الأخرى فلسنا لهم بشيء، ولا علاقة بينهم ولا محرمية بينهم، فكل إنسان يكون محرما لجدته من أمه، وأما جدة إخوانه من الزوجة الأخرى فلا علاقة لهم بها. هذا يقول قدمت من الرياض وأنا في نيتي العمرة من الرياض، ولكن نيتي أني أقيم بمكة بضعة أيام ثم بعد ذلك أذهب إلى الميقات وأحرم من ذلك، هل هذا جائز؟ نقول نعم هذا جائز، ما دمت لم تنوي الدخول في النسك، لم تنوي الإحرام يعني الدخول في النسك فلا شيء. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.